بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في النكتة 12: قال: الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة، وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. قلنا هذا بعد ما الإنسان يؤتى ملكة يعني التعليم والحفظ والتعلم وإعطاء العلم ونشره، ثم يبدأ في التصنيف، والتصنيف يكون آخر مرحلة، لأن هذا يكون أجود وآخر ما كتب، يعني آخر المراحل التي احنا عندنا آفتنا الآن. اللي عاوز يشتهر يبدأ بإيه؟ بالتصنيف، وطبعا بيبقى الفضيحة بجلاجل كما يقولون عند أهل العلم. يعني ذهبت مرة إلى، يعني بلغني أن أحد المشايخ كان يجلس يدرس في سعودية، أزهري، ولكن أزهري سلفي قح، وكان من أندر من رأيت في حياتي. فهذا الرجل يعني كان يدرس عند الشيخ الأثيوبي في مكة، وظل عنده طبعا جاور، كان يعني ذهب، كانت الأزهر بترسل بعثات، البعثات هذه يعني ممكن واحد إيه يرسلوه لينال بعض الأعمال في الجامعة الإسلامية شو نازل القبيل ويعطيله أجازة. الشاهد أنه ترك كل شيء وجلس عند هذا الشيخ، فوجدت عنده حفظ وملكة وملكة ما شاء الله، حتى أنه لا يتكلم إلا باللغة العربية. فمن ضمن الأشياء يعني وجدته يعني في غاية من التواضع، تواضع جدا جدا جدا، ومعه أطنان أو أكوام من الكتب لبعض المشايخ. فلما جلسنا، وطبعا جلست معه وحصل فيه شيء من الانفراج وعدم تكلف، فوجدت من ضمن الأشياء التي يحرق قلبه هو التصانيف التي ظهرت، وأجاب أشياء طبعا معلم عليها وأشياء في أوراق. قال: حينما أقرأ هذه الأشياء يأتيني مرض وأشعر بألم، وأشعر بأن الأمة على شفير هلاك، وخاصة المشايخ كبار للأسف الشديد، وأخطاء طاحنة. نعم الشيخ قد يخطئ في الدرس، لا حرج. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يمنع أي حد يكتب أو يطبع أي شيء من الدرس إن لم يرجع إليه، وده ابن عثيمين، لأنه ممكن يخطئ الإنسان يعني في الدرس، ما فيش مشكلة. برضو بالنسبة للخطبة الجمعة أو المحاضرة ممكن يخطأ وتراجع، لكن بالنسبة للكتاب إن لم يخرج من تحت يدك محفوظ مصان، هذا عار وشنار عليك إلى الأبد. وزي كثير من الأول السلف، منهم مثلا من يعني طعن بكتاب سقط، ومنهم من رفع الله قدره بكتاب. يعني أذكر برضو أحد الطلبة العلم الأفاضل، فيعني هو كان طالب علم جيد، ولكن أحد بعض المطابع قالت له الكتاب ده حقق، وهو كتاب الفتن لنعيم بن حماد، وهو الشخص نفسه فاضل ومن أهل العلم، فعجلوه، وقد يكون عنده ظروف برضه مالية، الله أعلم إيه السبب. المهم أخرج الكتاب، فإذا بالكتاب وقع في أيدي يعني العلماء المتقنين، فجم راحوا عاملين إعادة طبع للكتاب، وهتكوا ستره وكشفوا عواره وفضحوا أمره، وشاع ذكره حتى أنه أقسم بالله لا يصنف كتابا قط. والكلام ده بقوله من حوالي 10 سنوات، وما كتب سواد في بياض، خلاص صدم ودمر. فلذلك آخر مرحلة من المراحل الإنسان يفعلها، يعني هو يمكن بعض التجمل بيخليك تسكت عن بعض الأفاضل، لكن فيما بعد سيأتي الزمان بعد ما انتهى هذا الجيل يقول لك آه فلان هذا الذي صنف كذا، ويبدأ التنقيب والتفحير والبحث والطعن والذم، وربما يسقط وينتهي إلى الأبد. فذلك آخر مرحلة الإنسان يفعلها هي مرحلة الكتابة، تصنيف والتدقيق، ولا يخرج الكتاب من تحت يدي إلا هو كتاب متقن تماما. فهذا طبعا لا شك ثمر من ثمار العلم ومن ثمار الفضل والمن والكرم من الله على العبد، أن ينشر الله ذكره ويعلي قدره في الدنيا قبل الآخرة. فالثمر هذا هو الكتاب والعلم الذي نشره. ولذلك من ضمن الأشياء التي مثلا إذا خلف الإنسان، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيه؟ من 3، إيه هم؟ ها، صدقة جارية، ولد صالح، وعلم ينتفع به. إذن هذا العلم الذي ينتفع لا يكون إلا عن طريق الإيه؟ حاجتين. إيه هما؟ الطالب اللي هو خلف العالم، طالبه اللي هو يشعر به، والكتاب. هذا هو الذي يبقى، خلاف هذا لا. وإذا قالوا العلم في طالب علم وفي كتاب، هو ده اللي ممكن إيه؟ وبعض الطلبة طبعا بيتنكر لشيخه ويبقى هو يستقل. لكن بنرى على مر التاريخ أن هي سلسلة من العلماء، فلان روى عن فلان وفلان وفلان. يعني مثلا عبد الرحمن بن مهدي عن مين؟ عن سفيان أو عن الأعمش وهكذا. فكانوا يعني يذكرون الفضل لأهل الفضل، ثم من بعدهم ذكرهم كما ذكروا أهل. فالسلسلة مستمرة إلى قيام الساعة. فلكن اللي هو بينبتر أو بيتنكر طبعا هو نفسه بيكون نكرة، لأن سيبلى بطالبه يتنكر له كما تنكر لشيخه. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه. التكرار غلط، والمشكلة مش إن أنا أصنف وإن أنا أكتب. إن أردت إن أنا أصنف شيء أخدم به الإسلام، وأحس إن هذا الباب فيه نقص وهذا الجانب فيه يعني عوز، فبالتالي يعني تؤجر وتعان ويعظم الله أجرك في الدنيا والآخرة. لكن من باب أن أنا واحد عمل حاجة وأنا زي وده يقلد ده وده يعمل ده والكلام هذا، ومجرد أنك بترى نسخ يعني متشابهة من كتب، هذا طبعا لا يجوز، لأن هذا يكثر الوثائي. فلابد الإنسان إذا أراد أن يصنف يصنف في باب قل فيه الداخلون. فلم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه. يعني لما يجي يكتب يكون برضو عنده الأسلوب بتاعه سهل، يعني فيه جزالة، فيه قبول، تفتح على قارئه قلبه حتى يدخل وتشوقه إلى القراءة ويستمر معك. لأن بعض الكتب تفتح الكتاب تجد في أوله تبص لأي في صد مش عارف تقرأ، تغلق الكتاب. وفي بعض الكتب مجرد أنك تقرأ تجد إيه بيشدك وبيجذبك حتى أنه يضطرك إلى أنك تستمر في الكتاب إلى آخره. متحريا إيضاح العبارة في تأليف أيضا المعاني الثقيلة لابد أن يوضحها، وفي نفس الوقت لا يكثر من الحواشي ولا يكثر من الكلام الزائد. معرضا عن التطويل الممل، ما تجيش مثلا حكاية بتقعد تطول، يكفي منها المهم. حتى برضو بعض الإخوة يشتغل في التخريج، تلاقي عمل تخريج تلاقي سطر الحديث سطر ويفضل 4 5 6 صفحات ما لا يقرأ، ما عادش بقى الكلام ده خالص. إذا وجد الحديث في البخاري ومسلم يكفيك، في غير البخاري ومسلم تكمل إلى أن تقتنع أنك ضبطت الحديث، ومن قرأ الحديث علم أنك ضابط له. ده الخلاصة. لكن أنا أجمع 70 60 50 طريق وبعدين هذا فرد عضلات وما فيش حد يستفيد منه، إلا إذا كان أي كتاب يعتني بجمع الطرق، عاوز تصنف كتاب بجمع طرق حديث مثلا، واحد عامل جزء حديث ممكن له هذا يجمع كل الطرق في كتاب فائدة، إن ده مثلا طريق مثلا من كذب علي متعمدا في مقاله من النار، ده متواتر عاوز يجمع طرقه كما فعل الطبراني. يعني جمع في حوالي أكثر من 50 طريق وكثر، وكتاب ما شاء الله كبير تخصص في هذا. لكن إن أنا أعمل كتاب مثلا كشرح كتاب من كتب السنة، أو مثلا بحث كتاب مثلا من الكتب اللي هي تتعلق بأي نوع من أنواع التصنيف، فبالنسبة للحديث لا أكثر وأشغل قلب القارئ بالحواشي الكثير، لا بالتطويل الممل ولا الإيجاز المخل أيضا. ما تجيليش مثلا تقول لي الحديث صحيح ورواه أبو داود والترمذي وأحمد وتسكت، ما ينفعش. أنت لازم توضح لي جبته منين صحيح جبته منين ضعيف، الحديث فيه علة، لازم تجيب لي المواطن التي أثبتت وقفت عليها العلة عشان أقف عليه. وذلك في التصحيح، يعني إذا كان الحديث صحيح وما فيش فيه علة يعني بيكون التخريج قصير إلى حد ما، لكن الحديث معلول فيه كلام يبقى لابد أن أنا أقف عند العلة وأحطها أمام الذي يقرأ حتى يعرف موطن العلة في الحديث. ما يعطي كل مصنف ما يليق به، انا مثلا لما بعمل كتاب في الرقاق وحاجات تتعلق بالقلوب وغيره، ما اقعدش بقى ان انا ايه اقول تخريجات كتيره، لا يكفي برضو ان انا اوجز. لكن كتاب فقه، كتاب حديث، دي بيحتاج الى شيء من الايه، من الايضاح والبيان وشيء من التفصيل. ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه. عيب على بعض اهل العلم كمثلا واحد زي ابن الجوزي ان في رداءة في التصنيف، رغم انه اوتي من البيان ما لم يؤت احد، انه كان لا يراجع كتبه، انه مجرد يكتب الكتاب، لانه كان يكتب كم كبير من الكتب، فكثرت هذه الكتب فاصبح ايه بالنسبه في بعض الاخطاء، الاخطاء ليست تتعلق بالتركيب الكتاب، ولكن اخطاء قد تكون لغويه مطبعيه من النسخ اقصد الى اخره. فلا بد ان من صنف كتابا لا يخرج من تحت يده الا بعد ان يضبط. وبرضو افتنا المطابع، يعني الان المطابع للاسف الشديد القائمون عليها، كثير من القائمين على المطابع جهله. يعني مثلا لفتره قريبه جدا كان العمال بتوع المطابع عمال قد لا يقرؤون ولا يكتبون. يعني كان زمان في مطبعه السلفيه في القاهره كان طبعا بيجيبوا حاجه زي ايه، يعني الواح زي كده، وبيجوا ناس عمال يحطوا، يعني مثلا قال حط القاف بملقاط القاف والالف واللام وبعدين بعدها شرطه، ويبقى قال مثلا محمد الميم والحاء، والصفحه دي كده بتتعمل، ممكن واحد يعملها من العمال وهكذا. بس ممكن في خطأ في مجال برضو في التشكيل، ممكن مثلا القاء عليها فتح، هو لو متقن طبعا الورقه اللي قدامه بينقلها مكتوبه باليد ومشكوله ومضبوطه بينقلها، لكن عنصر الخطأ هنا وارد، وخاصة إذا كان الذي يعمل في هذه المهنة ليس من أهل الإيه؟ من أهل الصناعة. لكن كان أقل من الآن، وذلك لما بنلاقي كتاب قديم بنفرح به رغم أن فيه إيه؟ أخطاء. الآن مفيش، لأن المصنف جاهل والناسخ جاهل وصاحب المطبعة جاهل والكتاب بيطلع كله جاهل بجاهل، تلاقي مشكلة ما فيش، لا عارف تجيب يمين ولا تجيب شمال. طبعا هذا يعني على ما نقول في الغثاء التي انتشرت، وإن كان طبعا في من أهل الفضل وفي مطابع الآن مشهورة، يعني في بعض المطابع بعض مثلا اللي هم كمكتبة ابن تيمية مثلا صاحبها الشيخ عبد الفتاح الزيني حفظه الله ورعاه، هذا من النوادر، يعني لا يخرج من عندي كتاب إلا مضبوط ويعني يضبطه وصاحبه من، ولابد أن يهتم به إلى غيرها من بعض المطابع الموجودة. لكن الشاهد هنا إن كثير من المطابع للأسف الشديد لا تهتم بهذا قط، وتكرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان، ده في زمن مين بقى؟ ابن جماعة، يعني في القرن تقريبا حوالي السابع، بيقول لك خلاص بقى كفاية كده ما حدش يألف ونكتفي بكتب السابقين. وهو الكلام هذا ليه معنى يا أخوان، له معنى مهم جدا، بأن نحن في حاجة إلى تقريب كتب السابقين للحاضرين المعاصرين ولمن بعد، ان كتب السابقين مع مرور الوقت قد يكون فيه جزالة ثقل في اللغة، قد يكون يعني عمق في التفكير، بتحتاج الى تقريب هذه العلوم، ده اللي هو يقصد بالتصنيف. لكن لو كان التصنيف ان انا اتي بتصنيف زائد خلاف عن تصنيف الاول، وده بقى هذا في خلفي وده سلفي، هذا لا يجوز. لذلك في فجوة الان ما بين السلف وبين الخلف في الكتب، انك تجد كتب السلف اصبحت زي لك الكتب الصفرة دي، وزكى لما يقول لك الناس اللي بيقروا كتب الصفرة، ما كتب الصفرة دي احنا محتاجين نطلعها من اصفر الى ابيض، ان ده علم، وهو ده العلم الذي كان عند هؤلاء، ونحن ما عندنا علم، وان انقطع العلم الذي عندنا او الذي معنا بعلم هؤلاء يبقى ليس عندنا علم اطلاق، لان ما نحن الا بناخذ من هؤلاء العلوم. يعني لما ننفصل وننسلخ، وذلك اقرا كتب من كتب هؤلاء الناس الذين كما يقال من المجددينات، اللي هو يعني ما له علاقة بالأولين، يكتب كلام لا كلام مايع، كلام ما له أي معنى، واحد مش عارف ركبت السيارة بتاعتي ومش عارف قابلني مين وقال لي مش عارف إيه، وكلام لا تجد إلا مجرد دش في دش وقصص وحكايات لا تفيد شيء إطلاق. لكن علم السلف الجملة الواحدة لها معنى عظيم جدا ولها فوائد عظيمة جدا تؤثر على الشخص سلوكا وأدبا وحياة، ويمكن يستمر معه إلى ما شاء الله. فقال ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار، وإلا فمن إذا تصرف في مداده ورقه بكتابة ما شاء من أشعار وحكايات مباحة وغير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن؟ يعني بيقول إن يعني عاوزين يغلقوا باب التصنيف، بينما بعض الذي يكتب الشعر والحكايات السقيفة مفتوح له الباب، فبينكر على هذا، بيقول لا، طالما أن هناك من له الأهلية في الكتابة والبيان وإظهار للناس فائدة ممكن يستفيد منه، يعني كتاب يطلع يستفيد منه. يعني أنت مثلا تمشي في السوق لو رأيت أي كتاب لأحمد شاكر وانت مغمض مش هتفكر ده لإيه، لو رأيت أي كتاب مثلا للشيخ بكر أبو زيد أي كتاب وانت مغمض هتشتريه، أي كتاب للشيخ الألباني ما تفكرش ده إيه وده مش إيه. فبعض العلماء وبعض مجرد انك تسمع له كتاب لا تفكر انك تشتري او لا تشتري، فلذلك نحن في حاجة الى ترك هذا الوثائي والوقوف على ان الضبط والتضبيط ان يكون عندك فعلا علم راسخ جوه، انك تستطيع انك تعطي من صدرك، تعطي من عقلك، تعطي من مكتبتك، تغوص في كل المكتبة. يعني للأسف عندي بعض الطلبة اقول له مثلا الكتاب الفلان لا يعرف، رغم ان ممكن مثلا في المكتبة الشاملة مثلا اللي ما عندوش كتب هيرى كتب كم كبير جدا لا يعرف اسمائها، يعني كتب السنة قد لا تعرف عند الكثير، وهذا للأسف الشديد. اما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه نتيجة لما يتضمنه من الجهل وتقرير من يقف من ذلك او على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه. بعض الناس يقول لك انا بألف واعد طول لا بدل بيحفظ قرآن ولا بيتعلم لغة ولا بيتعلم حديث ولا وجالس يصنف، طب ما هو ده ضديع للعمر وتصنيفك ما حدش يقراه مش هيفيد. فلذلك انت في حاجة انك تأسس نفسك لغاية ما تلاقي عندك الملكة في الباب الفلاني خش، وطبعا دي لها اولويات. وتقرير من يقف على ذلك التصنيف به ولكون يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الاتقان الذي هو احرى به منه، انه يتقن قراءة يتقن حفظ. البعض ملوش في العلم خالص لكن ممكن يتقن خدمة طالب علم، ما دي كويسة، هو الدلع الخير كفى علم. واللي بيتمنى شيء ومش قادر عليه وسبب له يعني، فقد يكون هناك أسباب كثيرة جدا، مجرد أن يحب طالب العلم هو ده علم، مجرد أن ما يكرهوش وما يعادوش ده علم. وزي جاء رجل عمر بن عبد العزيز وقال قالوا كن عالما فإن لم تستطع فكن طالب علم، وممكن يفضل طول عمره طالب علم يحضر درس ويقعد بس ما عرفش يتكلم. يعني في بعض الأفاضل اللي هم يعني في علم الواحد يحقر نفسه أمامه لما يجي يتكلم ما يعرفش يتكلم خالص، ممكن يكتب ممكن مجلس كده يقعد يدي لك علوم تلاقي ايه مشحون، لكن عشان يواجه الناس ويتكلم ما يعرفش، وده عنده علم فكن طالب علم. فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. فعمر بن عزيز ابتسم وقال جعل الله له فرجا ومخرجا، انه ما بيعاديش هؤلاء، يعني يا اما يبقى عالم يا اما ايه لا يعادي هؤلاء العلماء او طلبة العلم الذين يعني فتح الله عليهم لهم هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.